أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خاتم النبيين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج في خطى الأنبياء عبر إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة، حيث نستعرض أنا ومحدثي الشيخ مازن الكربلائي المشاكل الإنسانية على ضوء القصص القرآنية. ولازلنا معكم في قصة النبي إبراهيم عليه السلام وفي محطة أخرى من محطات حياته الرسالية.
واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
مرحبا شيخ مازن، كيف حالك؟ حياكم الله. شيخنا، لازلنا في سورة الأنعام المباركة، وقد تناولنا في الآيات 74 وما بعدها، يعني في الآية 74: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه المحطة تحدثنا عنها، الآن نتحدث في محطة جديدة في الآية 76 وما بعدها، عندما قال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخر الآيات الكريمة. وتحدثنا سابقا، بل أنتم من تفضل بالحديث، أن الداعية يعني لابد أن يكون له اتصال عميق بالله تبارك وتعالى، لابد أن تكون عنده طاقة هائلة حتى يعني حتى لو اطلع على الملكوت، لأن من خلال إراءته للملكوت يصل إلى درجة اليقين. وهنا في الآية الكريمة كما يبدو أنها محطة جديدة غير المحطة التي أراه الله بها الملكوت، وهو أن الليل جن عليه ورأى كوكبه.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع في البداية لابد أن نتعرف على معنى الجن. فلما جن عليه الليل، الجن بفتح الجيم ستر الشيء عن الحاسة،
بفتح الجيم
بلي. وعلى ذلك المقصود من جن عليه الليل ليس المقصود مجرد غروب الشمس، وإنما المقصود إسدال الليل ستاره، يعني حلول الظلمة بشكل واضح. على هذا الأساس عندما أسدل الظلام واقعا القرآن يعبر هكذا تعبير، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا. طبعا واضح هنا فاء التفريع، فلما جن عليه الليل، إذن هذا الكلام، هذه الآية مرتبطة بما قبلها من الآيات من المقاطع. في المقطع السابق كان التعبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إذن على هذا الأساس مسألة رؤية الكوكب عندما جن عليه الليل متفرع على محاججة إبراهيم لأبيه آزر في أمر الأصنام. يعني في البداية حاجج إبراهيم عليه السلام أباه آزر في مسألة الأصنام، وتفرع على ذلك مسألة رؤية إبراهيم عليه السلام للكوكب عندما جن عليه الليل. فهناك تفريع ما بين الأصل وما بين الفرع. وعلى هذا الأساس سيكون المعنى إن أريناه الملكوت، ملكوت الأشياء، ولا زال على هذه الرؤية حتى حاجج أباه آزر في مسألة الأصنام، واستمر على إراءة الملكوت، ثم بعد ذلك رأى هذا الكوكب عندما جن عليه الليل. طيب، هنا الواقع مجموعة من الأبحاث المهمة التي لا بد من الإشارة إليها. البحث الأول، عندما قال إبراهيم عليه السلام هذا ربي، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. عندما قال هذا ربي، هل إن إبراهيم عليه السلام كان يبحث عن الموجد للكون والخالق للكون، أم كان يبحث عن الرب للكون؟ هناك فارق ما بين الموجد والخالق من ناحية، وما بين الرب من ناحية أخرى. فهل كان إبراهيم عليه السلام بحسب الظاهر يبحث عن الخالق، لو كان يبحث عن الرب؟ يعني البحث أساسا هل هو في الخالقية وفي من هو الذي أوجد العالم وخلق الكون، أم لا، أن إبراهيم عليه السلام قد فرغ من أن الموجد وأن الصانع وأن الخالق هو الله عز وجل، لكن يبحث بحثا آخر وهو
شيخنا. هذا البحث يعني كان قبل قيام الحجة عليه؟
سوف يأتي الكلام واقعا أنه إبراهيم عليه السلام، هذا السؤال الآخر. يعني لدينا سؤالان، السؤال الأول هل البحث عن الخالقية أو البحث عن الربوبية؟ السؤال الثاني، إبراهيم عليه السلام عندما كان يقول هذا ربي، إبراهيم عليه السلام لماذا كان يقول؟ هل إن الربوبية لم تثبت لديه أم لا؟ هذا سؤالان، سوف يأتي الكلام عن السؤال الثاني فيما سيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن سؤالنا الأول هو أن البحث هنا عن الخالقية أم البحث عن الربوبية؟ الواقع أن بعض المفسرين مثل العلامة في الميزان يؤكد أن البحث ليس عن الخالقية وعن الإيجاد وعن الصانع، وإنما البحث هو عن الربوبية. يعني بمعنى أن إبراهيم عليه السلام فرغ من كون الخالق للكون، ومن كون الموجد للكون، ومن كون الصانع للكون، هو الله تبارك وتعالى.
يعني هذا معروف عنده بالفطرة
بالتأكيد، بل إن هذا ثابت حتى عند الذين يحاججهم إبراهيم عليه السلام. يعني حتى عند أولئك الوثنيين كان قد ثبت لديهم أن الخالق وأن الموجد وأن الصانع هو الله عز وجل، وإنما كان يبحث شيئا آخر، وهو هل إن المدبر لهذا الكون هل هو نفس الخالق للكون، أم إن خالق الكون وهو الله تبارك وتعالى قد فوض أمر التدبير إلى موجودات وإلى مخلوقات أخرى. إذن هناك شقان، أما أن يكون البحث عن من هو الخالق، وأما أن الخالق معروف وهو الله تبارك وتعالى، ولكن يجري البحث هل إن خالق الكون وأن صانع الكون وأن الموجد للكون وهو الله عز وجل هل هو أيضا المدبر للكون كما هو خالق هو مدبر، أم إنه الخالق ولكنه فوض أمر التدبير إلى مخلوقات أخرى، قد تكون الشمس، قد تكون القمر، قد تكون الأصنام، قد تكون أشياء أخرى. الواقع كما ذكرت أن بعض العلماء يؤكد أن البحث هنا ليس عن الخالق، ليس عن الموجد، ليس عن الصانع، وإنما البحث هو عن الرب. حتى التعبير قال هذا ربي، لم يقل هذا هو الصانع أو إن هذا هو الموجد. فإذا البحث عن التدبير، عن الرب للكون وعن المدبر للكون، هل هو نفس الخالق للكون أم هو شيء آخر؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. طبعا هذا الكوكب بعد أبحاث السيد العلامة عقدها استنتج أن هذا الكوكب المقصود به كوكب الزهرة، وقد وردت روايات من أهل البيت سلام الله عليهم تؤكد أيضا أن هذا الكوكب الذي رآه إبراهيم عليه السلام هو كوكب الزهرة،
لأنه المرئي بوضوح
طبعا هو يتلألأ بهجة وكمالا ووضوحا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هنا أيضا سؤال آخر، إبراهيم عليه السلام لماذا كان يقول هذا ربي؟ هل إن الربوبية لم تثبت لديه أم ماذا؟ الواقع هنا أكثر من وجه للجواب على هذا الإشكال. الجواب الأول يستند إلى آيات قرآنية أخرى في سورة مريم سلام الله على مريم، استنادا إلى تلك الآيات يستنتج أن إبراهيم عليه السلام عندما قال هذا ربي كان يجاري القوم، كان يجري مع القوم، كان يسلم تسليما مع القوم، يعني كان يعرف أن الله عز وجل هو الخالق، وكان يعرف أن الله تبارك وتعالى هو رب الكون وهو مدبر الكون، ولكن هو تنزلا ومجاراتا لهم ومماشاتا لهم كان يفترض هذا الأمر.
هو الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل.
أحسنتم، هذا يمكن أن تكون قرينة. الآيات القرآنية في سورة مريم تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن الله تبارك وتعالى كان يبالغ في إكرام إبراهيم سلام الله عليه، كان شديد الحفاوة بإبراهيم سلام الله عليه، وهذا لا يكون إلا من خلال معرفة من قبل إبراهيم عليه السلام بالله عز وجل. هذا التعبير، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سأستغفر لك ربي. إذن هو كان يعرف ربه، كان متعرفا على ربه. وعلى هذا الأساس فإبراهيم سلام الله عليه عندما كان يتحدث بهذا الحديث إنما كان يتحدث مجارات ومماشات لقومه، لأن هذا الأسلوب هو أدعى إلى جعل الطرف المقابل يصدق، يعني الطرف المقابل عندما يرى أن الطرف الآخر يدخل له معه لا من خلال الموقع المتأكد 100% من عقيدته، وإنما يدخل البحث ويجري أجد أن الطرف المقابل يعيش مقدارا عاليا من الموضوعية، سوف يكون أحرى في تصديق هذه المسألة. أيضا القرآن الكريم يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هنا الأفول بمعنى الغروب، استدل على الأفول بعدم الربوبية. لماذا؟ لأن الكوكب عندما يأفل، عندما يغرب، فمن الطبيعي أن الذي يغرب ينقطع، وإذا انقطع هذا الشيء الذي يأفل أو هذا الشيء الذي يغرب فمن الطبيعي أنه لا يستطيع أن يدبر أمر المخلوقات. الرب حتى يدبر أمر المخلوقات لابد أن يكون ثابتا، لابد أن يكون مستمرا غير منقطع. أما الذي يأفل والذي يغرب والذي ينقطع فمن الطبيعي أن هذا لا يمكن أن يكون ربا، لأنه لا يستطيع أن يدبر أمر المخلوق،
لأنه إذا غاب يعني دليل على حدوث أنه هو حادث.
أحسنتم، هذا وجه آخر،
أنه حادث فهو ثاني،
هذا وجه آخر. أيضا قال لا أحب الآفلين، دلالة على أن هناك علاقة وطيدة ما بين الرب وما بين المربوب. من الواضح أن الإنسان له حب شديد لمن يغدق عليه، لمن يعطيه، حتى قيل أن الإنسان عبد الإحسان، أطعم الفم تستحي العين، أليس كذلك؟ فهذا نجده في ساحتنا العملية، أن الذي يحسن إلى الإنسان بمقدار بسيط أن الإنسان يجعله هذا الإحسان يتحبب إلى ذلك الإنسان، فما بالك وأن الرب سوف يدير أمر الإنسان إدارة شاملة في كل الأشياء. من الطبيعي أن هناك علاقة ما بين العبد والرب من ناحية وما بين المحبوبية من ناحية أخرى. فعندما قال لا أحب الآفلين، فمن الطبيعي أن هذا الذي يأفل يعني هو فاقد للجمال، وبالتالي لا يستحق أن يكون محبوبا وربا. ثم قال القرآن الكريم: فلما رأى القمر بازغا، طبعا واضح قمر بازغا يعني قمر طالعا، فلما رأى هنا أيضا الفاء للتفريع تفرع على ما قد سبق، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أيضا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. طبعا واضح وجه الضلال، واضح قد بين مما سبق أنه هذا الشيء عندما يأفل يعني نفس الاستدلال الذي جرى في الكوكب أيضا سوف يجري في حارة القمر، كما أن الكوكب عندما يأفل يدل أفوله على انقطاعه، وانقطاعه يدل على عدم ربوبيته، لأن الرب لابد أن يكون مستمرا حتى يتمكن من إدارة أمر المربوب. نفس هذا الكلام أيضا يجري في مسألة القمر، مع فارق جديد ظهر في الآية وهو قوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. من الواضح أن الإنسان إذا عبد شيئا منقطعا يأفل ويغرب، من الطبيعي أن العبودية لهذا الشيء سوف يكون ضلالا. ثم انتقل إلى الشمس: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. طبعا أضاف هذا أكبر للاعتذار عن معاودة المحاولة مرة أخرى، لأنه حاول في المرحلة الأولى ولم يصل من خلال هذه المحاولة إلى نتيجة في مسألة الكوكب، وحاول مرة ثانية في مسألة القمر وأيضا لم يصل من خلال هذه المحاولة إلى نتيجة. فعندما يريد أن يحاول محاولة ثالثة، من الواضح أن هذه المحاولة الثالثة لن تكون مبررة عندما تكون المحاولة الأولى قد فشلت والمحاولة الثانية أيضا قد فشلت. إذن حتى يبرر له أن يحاول محاولة ثالثة لابد أن تنطوي المحاولة الثالثة على شيء يتميز عن المحاولتين الأولى والثانية، حتى يبرر له أن يحاول محاولة جديدة.
والشمس أعظم جرمان، أحسنتم.
وهذا الشيء الذي تتميز به هذه المحاولة الثالثة هو أن هذا الجرم الذي ظهر له هو أكبر من الجرم الأول الذي يتمثل بالكوكب، وأكبر من الجرم الثاني الذي يتمثل بالقمر وهي الشمس، ولذلك عبر هذا أكبر. فهذا أكبر للاعتذار عن المحاولة محاولة ثالثة، رغم أن المحاولتين الأولى والثانية لم تأتي بنتيجة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. طبعا عبارة إني بريء مما تشركون فيها إشارة إلى شيء، وهو أن إبراهيم عليه السلام لم يرى فقط كوكبا وقمرا وشمسا فقط، وإنما رأى قوما يعبدون الكوكب ويعبدون القمر ويعبدون الشمس، ولأجل ذلك عاش هذا الحوار وعاش هذا النقاش: يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن هؤلاء أشركوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى على مستوى الكوكب، على مستوى القمر، على مستوى الشمس، وإبراهيم سلام الله عليه يعلن براءته من كل ذلك. طبعا الملفت للنظر في كل هذه العملية أن إبراهيم عليه السلام كان يعمل ليل نهار، يعني هو في النهار الأول حاج أباه في أمر الأصنام، وعندما جن عليه الليل لم يذهب لينام، وإنما ذهب لكي يرى قوما يعبدون الكوكب أو يعبدون القمر، فبدأ بمحاججتهم. وعندما أشرقت الشمس من جديد أيضا لم يذهب لينام، وإنما ذهب لكي يحاجج قوما آخرين يعبدون الشمس. وهذا يعني أن إبراهيم عليه السلام كان في حلقة مستمرة متواصلة في عملية المحاججة وفي عملية الوصول إلى الحقيقة وفي عملية هداية قومه. هذا يذكرنا بقول نوح عليه السلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. طبعا هذا درس لنا بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام، أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يعيش دعوة مستمرة متواصلة لا يكل ولا يمل، حتى يستطيع أن يخرج عباد الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور،
خصوصا إذا مر بمرحلة مهمة وخطيرة جدا أصبح فيها هناك حوار وحوار ساخن، فلا بد من أن يخرج بنتيجة و تتلى عليه الحجج من أجل إيضاح رسالته ودعوته.
أحسنتم. ثم قال: إني وجهت وجهي في الآية اللاحقة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الآية تؤكد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يبحث عن الموجد وعن الخالق وعن الصانع وعن الفاطر، وإنما كان يبحث هل لهذا الصانع والخالق والموجد مدبرات تدبر بإذنه مثلا أو لا توجد لديه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، يعني لا أشرك مع الله تبارك وتعالى الموجد والخالق والصانع مدبرات وآلهة أخرى غير الله تبارك
يعني
وتعالى.
وهنا عندما قال الذي فطر السماوات أي خلقهن. وكما تفضلتم أنه لا توجد مشكلة كبيرة في الخالق في تلك المرحلة، وإنما في يعني الرب كما تفضلتم
عبر التاريخ لم تكن هناك مشكلة على مستوى الخالقية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. المشكلة عبر التاريخ كانت في مسألة الربوبية، سواء كانت هذه الربوبية ربوبية تكوينية أو كانت هذه الربوبية هي ربوبية تشريعية وإدارة المجتمعات الإنسانية.
اسمح لنا شيخ مازن أن نأخذ فاصل ونعود للحديث إن شاء الله.
إن شاء الله.
إخوتي وأخواتي بإمكانكم أن تتصلوا بنا عبر أثير الإذاعة، وهذه أرقامها الأرضي 325706 للاتصال، الأثير 07801950909 الأمنية مجاني 07602-0115 أيضا للاتصال الآسيا 07-04759.
حسين سورة الرحمن، حسين عم والإنسان، حسين كله القرآن، كلام الله
كلام الله،
به قد جاء جبريل، هو الشمس هو الليل، وتكبير وتهليل، فهل ننسى
فهل ننسى.
فالحسين سورة فيها اهتدينا، بل هو الوحي من الله إلينا، سورة مفروضة الحب علينا،
نعم شيخ مازن. إذن شيخ مازن، على مدى التاريخ الإنساني يعني لم تكن هناك مشكلة كبيرة في الإلحاد وكثرة الملحدين، وإنما كثرة المشركين وخطر الشرك، لأن الإنسان بفطرته يعترف أو يميل إلى أن الله تبارك وتعالى أو إلى أن هذا الكون له خالق وهو الله تبارك وتعالى، ولكن المشكلة في الشرك والأرباب المتفرقون. طيب، هنا الآية 74 وما بعدها، يعني عندما ترون الآية 74 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، بعد ذلك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ثم جاءت بعدها فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني توسط هذه الآية الكريمة هل له أهمية الآية الكريمة التي تقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟
أحسنتم. الواقع أنه وقوع بعض المقاطع القرآنية في موقع وسطي ما بين آيات أخرى مثلا هو ظاهرة قرآنية موجودة، مثلا عندما توضع آية التطهير في سياق يتحدث عن نساء النبي، أو عندما توضع آية اليوم أكملت أو مقطع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي في سياق الكلام عن بعض المحرمات مثلا أو بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض الأمور. هنا أيضا وضعت هذه الآية في سياق يتحدث عن محاجة إبراهيم عليه السلام في أمر الأصنام، في أمر الكوكب، في أمر الشمس والقمر. طبعا له دلالة أو له إشارة على الأقل أساسية، وهو أن هذه الإراءة لها دور كبير في إعطاء إبراهيم عليه السلام زخما كبيرا. حتى نتوضح هذه الفكرة، كيف أن رؤية الملكوت تعطي النبي أو تعطي الشخص الذي يرى الملكوت زخما وطاقة كبيرة، علينا أن نذهب إلى بعض الآيات القرآنية التي تؤكد هذا المعنى. مثلا إذا ذهبنا إلى الآيات في سورة طه، في سورة طه الله عز وجل يتحدث عن لقاء موسى مع الله تبارك وتعالى ويريه الآيات، آية العصا وآية اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، ويقول القرآن حينئذ لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن على هذا الأساس هناك علاقة ما بين رؤية الآيات الكبرى من ناحية وما بين القيام بالمهمات الكبرى الهائلة التي تحتاج إلى زخم كبير وإلى طاقة كبيرة. رؤية الآيات الكبرى تمكن الإنسان من الذهاب إلى فرعون. نحن نتذكر قضية موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قبل أن يلتقي مع الله تبارك وتعالى ذلك اللقاء المشهود أراد التغيير، حاول أن يغير عندما رأى قبطيا يتشاجر مع إسرائيليين فوكزه فقضى عليه. لم تثمر هذه العملية التغييرية عن نتيجة حقيقية، بل أسفرت عن خروج موسى عليه السلام من مصر كما هو معلوم. ذلك لأن موسى عليه السلام قام بالعملية التغييرية قبل أن يلتقي مع الله عز وجل ذلك اللقاء المشهود. قبل أن يلتقي موسى عليه السلام ذلك اللقاء المشهود مع الله عز وجل، لم يستطع موسى أن يغير على مستوى جندي، على مستوى مشكلة تتعلق بقتال جندي قبطي مع شخص إسرائيلي. أما عندما التقى موسى عليه السلام مع الله عز وجل ورأى تلك الآيات الكبرى، اتصل بالملكوت مع الله عز وجل، نرى أن موسى عليه السلام اكتسب طاقة تمكنه لا من عملية المواجهة مع جندي ومع مشكلة صغيرة بين جندي وبين مواطن عادي، وإنما مكنته من مواجهة أس المشاكل وأساس المشاكل المتمثلة بفرعون. حتى تتوضح المسألة أكثر، لاحظ نقرأ الآيات القرآنية أخي العزيز، ماذا يقول القرآن الكريم؟ وما تلك بيمينك يا موسى، هنا اللقاء مع الله عز وجل، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طبعا واضح البعض يقول، بعض من المفسرين، أنه موسى عليه السلام أسهب في الجواب. لماذا؟ كان بإمكانه أن يجيب جوابا مختصرا، لكن موسى عليه السلام أسهب في الجواب لأنه كان يعيش حالة المتعة الشديدة في اللقاء مع الله تبارك وتعالى، فحاول أن يطيل الجواب حتى يستطيع أن يستأنس في هذا اللقاء مع الله عز وجل يعني بأكبر مقدار ممكن.
لم يختصر جوابه، هو يقول اللي فيها مآرب مختلفة.
أحسنت. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، عملية الانتقال من عصا إلى حية في الأمر العادي لا تحصل، أليس كذلك؟ في الأمر الطبيعي العصا لا تتحول إلى حية. نعم، العصا تتحول إلى حية لا من خلال مرحلة واحدة، وإنما من خلال مراحل متعددة، أي أن العصا تتآكل، تتهشم، تتحول إلى هشيم، تنزل إلى الأرض، النبات يأتي يمتص هذه الأشياء ومن بينها أجزاء العصا التي تفتتت إليها، ثم النبات يتحول إلى ثمرة، ثم الثمرة يأكلها حيوان، الحيوان تأكله الحية، الحية يتحول هذا الحيوان في جسمها إلى مثلا بويضات، وهذه البويضات بدورها تتحول إلى ماذا تتحول؟ تتحول إلى حية. فإذا نحن في ساحتنا العملية في الساحة الطبيعية نجد أن العصا تتحول إلى حية، ولكن تحول العصا إلى حية في الحياة الطبيعية لا تتم بشكل دفعي، وإنما تتم بشكل تدريجي وعبر ماذا؟ وعبر حلقات. لكن موسى عليه السلام ماذا رأى؟ موسى عليه السلام رأى أن العصا تتحول بشكل دفعي وعبر مرحلة واحدة إلى حية ماذا؟ إلى حية تسعى. وهذا يعني أن العصا قد تحولت إلى حية لا من خلال نظام الأسباب والمسببات العادية، وإنما تحولت إلى حية عبر نظام خارق للطبيعة، عبر الإعجاز. واضح؟ وهذا إنما يتم بكلمة كن الإلهية، إنما أمره إذا أراد شيئا ولو كان هذا الشيء أن يقول للحي للعصا تحول إلى حية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن هذا هو الملكوت، هذا هو الملكوت الذي أجمله القرآن الكريم في الحديث عن إبراهيم عليه السلام. الواقع حصل التفصيل فيه مع قصة موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام رأى بأم عينيه عالم الملكوت عندما رأى دفعة واحدة أن القدرة الإلهية قادرة على تحويل العصا إلى حية دون أن تمر العصا بسلسلة الأسباب والمسببات وبسلسلة الحلقات التي تحولها إلى ماذا؟ إلى حية. ومن الطبيعي أن الإنسان حينئذ سيدرك أن الله عز وجل كما هو قادر على أن يحول العصا إلى حية، لهو قادر على أن يفعل هذا أي شيء ولو كان هذا الشيء أن يسقط فرعون ويمن على المستضعفين. يعني كلمة الإلهية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هذا الوعد الإلهي حينئذ يتيقن موسى عليه السلام من تحقيقه تحققا فعليا. إذن من الواضح أن أنبياء الله تبارك وتعالى عندما يطلعون على الملكوت، عندما يطلعون على هذه الآيات الكبرى، عندما يرون رأي العين قدرة الله تبارك وتعالى القادرة أن تقول لأي شيء كن فيكون، من الواضح أن أنبياء الله عز وجل عندما يعبؤون بهذه الطاقة الكبرى من الطبيعي أنهم سوف يتمكنون من أن يقوموا بأعظم الأعمال وبأكبر الأعمال، وبالتالي يحصلون على تلك الطاقة التي لا بد منها في أي عملية من عمليات التغيير. وهذه الطاقة سنجدها في مراحل لاحقة من حياة إبراهيم وحتى من حياة موسى عليه السلام. نجد أن هذه الطاقة لن تكون حكرا فقط على أنبياء الله تبارك وتعالى، وإنما ستكون هذه الطاقة موجودة حتى عند الصالحين من الذين اتبعوا الأنبياء. مثلا إذا ذهبنا إلى الآيات القرآنية في سورة البقرة التي تتحدث عن طالوت وعن الجيش الذي سار مع طالوت، صحيح أن بعض الناس الذين ساروا مع طالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، صحيح البعض هكذا قال، ولكن البعض ماذا قال؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن نجد أن هذه الطاقة التي يستحصلها أنبياء الله عز وجل من خلال العلاقة مع الله تبارك وتعالى، صحيح في المراحل الأولى من النبوات تكون محصورة بالأنبياء العظام، ولكن درجات من هذه الطاقة سوف يحصل عليها أناس ليسوا بأنبياء، ولكن وصل هؤلاء الناس من خلال التربية النبوية المتواصلة وصلوا إلى تلك المستويات الهائلة التي تمكنهم من مواجهة الجبارين، كما أن موسى عليه السلام من خلال هذه الطاقة واجه فرعون، وكما أن إبراهيم عليه السلام من خلال هذه الطاقة واجه عبدة الكوكب وعبدة القمر وعبدة الشمس وعبدة الأشياء الأخرى. كذلك نجد أن هؤلاء من أصحاب طالوت عندما حصلوا على تلك العلاقة مع الله عز وجل مكنتهم تلك العلاقة من الصمود بوجه جالوت. لذلك نسمع القرآن الكريم يقول ولما برزوا لجالوت وجنوده، ماذا قال هؤلاء الذين لم يقولوا لا طاقة لنا اليوم بجنوده، بل قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. إذن على هذا الأساس نجد أن هذه الآية المباركة عندما وضعت في وسط هذا السياق الذي يتحدث عن محاججة إبراهيم عليه السلام مع عبدة الأصنام وعبدة الكوكب وعبدة القمر وعبدة الشمس، تعطي هذه الأشارة الأساسية أننا إذا أردنا أن نكون صابرين، أن نكون ثابتين، أن نتمكن من مواجهة المشركين بالله تبارك وتعالى، علينا أن نرتبط بالملكوت، علينا أن نرى هذه الآيات، علينا أن نتمكن من ذلك.
إذن شيخ مازن، لأجل منح هذه الطاقة، لتوفير هذه الطاقة للنبي عندما تكون هناك حاجة، حال تصديه للدعوات المخالفة، حال تصديه للشرك، فتتوفر هذه الطاقة. يعني الآيات الكريمة، الآية 74، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، هنا أراه الله تبارك وتعالى شرك أبيه وأبيه آزر وشرك القوم أيضا. بعد ذلك احتاج الأمر إلى التصدي، فأراه الله الملكوت، إذن اكتسب هذه الطاقة. بعد إراءته الملكوت واكتسابه هذه الطاقة بدأ بالمحاججة، وهذه الآيات الكريمة 76 وما بعدها، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخر الآيات الكريمة، هي مرحلة المحاججة. هناك اتصال معنا من الكوت من الأخ عبد العباس. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياكم الله.
وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولمستمعيكم ولعاملين معكم في إذاعة الرضا المقدسة.
بارك الله فيك.
أسأل الله أن يوفقكم دائما لطرح هذه المواضيع. حقيقة شيخ أنا الفاضل، الله يساعدك أول مرة.
الله يحفظكم.
الله يسلمك، نقول لك توفيق مولاي.
الله يخليك.
حينما نرى الشمس وخطاب إبراهيم على الشمس والقمر والملكوت وما جرى على الأنبياء في رسالتهم من معجزات، نرى أن الله سبحانه وتعالى قد سخر كل ما تأخر من الخلق وجعلها لأجل محمد وآل محمد، في حديث أهل الكساء ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مسحية ولا إلا لأجل هؤلاء. أقول فهم المسلمون بأن أهل البيت هم أكرم عند الله أولوهم الأفضلية حتى على أنبياء المرسلين، وما ورد في القرآن الكريم من خلق السماوات والأرض وما تأخر الأنبياء من المعاجز والمعجزات والطاقات حدثت على يد رسول انشقاق القمر ورد الشمس أمير المؤمنين عليه السلام، لكن الأمة أعرضت عن الدين الإسلامي الحقيقة محمد الأصيل وخانوا أهل البيت، وبعد رسول الله قتلوهم وشردوهم وفعلوا ما فعلوا، وشاء الله سبحانه وتعالى وأوعد ووعد بأن الأمر والدين وخلافة الأنبياء تكون على يد الإمام الحجة وله كل الطاقات. أرجو منكم الإشارة إلى هذه النقطة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم دائما لما فيه خير وما فيه.
أحسنت، بارك الله فيكم.
أحسنت. شكرا جزيلا.
شكرا. حياكم.
أحسنت. نعم. بالتأكيد الواقع يعني عند المقارنة مع الأهم من أهل البيت عليه السلام، نجد أنه نفس هذه الطاقة التي نتحدث عنها، هذه الطاقة التي حصل عليها الأنبياء عليهم السلام والصالحين والصالحون عليهم رضوان الله عليهم عبر التاريخ، كما أنهم حصلوا هذه الطاقة من خلال العلاقة مع الله عز وجل. عندما نطالع حياة أهل البيت عليهم السلام نستكشف أن الطاقة التي حصلوا عليها هي أكبر بكثير من الطاقة التي كانت متوفرة عند الأنبياء عليهم السلام والتي كانت متوفرة عند الصالحين. مقارنة بسيطة ما بين حال إبراهيم وحال موسى وحال عيسى وحال باقي الأنبياء عليهم السلام مع حال أئمتنا تؤكد هذه الحقيقة. فقط مفردات بسيطة، يعني إبراهيم عليه السلام بعد أن تجاوز كل هذه المراحل في قضية عبادة الكواكب والشمس والقمر وإراءة الملكوت، وصل إلى مسألة درجة عظيمة وهي مسألة القدرة على ذبح ابنه، الامتثال الأمر الإلهي القاضي بذبح ابنه إسماعيل، أليس كذلك؟
نعم.
وصل إلى هذه الدرجة القصوى، وما كان لإبراهيم أن يصل إلى هذه الدرجة القصوى لولا ذلك اليقين العظيم الذي كان ينطوي عليه إبراهيم عليه السلام، ولكن بالنتيجة هذا الأمر لم ينفذ، لم يقع حيز التطبيق، أليس كذلك؟
نعم.
لكن عندما نعكس هذا الأمر إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام نجد أن الإمام الحسين عليه السلام لم يرى ابنا واحدا، لم يرى قريبا واحدا، لم يرى واقعا شخصا واحدا من أحبائه يذبحون ويقتلون. أولا هو قد رأى واقعا قرة العين من الأولاد والأحبة والأخوة والأقارب والذين تعبت عليهم مدرسة محمد وعلي طيلة عشرات من السنين يذبحون بألوان مختلفة وبأعمار مختلفة وبأساليب مختلفة. إذا كان إبراهيم عليه السلام واقعا كان لديه صبيا واحد وهو إسماعيل، فإن الحسين عليه السلام كانت له أطياف، كان هناك الطفل الصغير وكان هناك الفتى وهناك كان هناك الشاب وكان هناك الكبير. بطبيعة الحال الواقع أن هذه القدرة الهائلة من التحمل عند سيد الشهداء عليه السلام عندما نقارنها مع قضية إبراهيم عليه السلام تؤكد حقيقة أن الطاقة التي كان ينطوي عليها الإمام الحسين عليه السلام هي قد تجاوزت وفاقت حتى الطاقة الموجودة عند الأنبياء والرسل سلام الله عليهم. وإلا لو لم يكن الإمام الحسين عليه السلام مستعدا لما استطاع أن يصبر. فقط قضية واحدة بسيطة يمكن أن نذكرها، قضية العطش، أليس كذلك؟ ذكرنا قصة طالوت الآن، إن الله تبارك وتعالى ابتلى بني إسرائيل بمسألة النهر، أليس كذلك؟ والقسم بني إسرائيل إلى تلك الأقسام الثلاثة المعروفة، منهم من شرب حتى ارتوى، ومنهم من أخذ غرفة بيده، ومنهم من لم يطعمه ولم يشرب نهائيا. بينما نجد أن نفس هذا الامتحان قد تكرر بشكل مكثف مع سيد الشهداء عليه السلام وبدرجات أقصى وأقصى بكثير من تلك الدرجات التي كانت مع طالوت سلام الله عليه. إذن واقعا من خلال هذه الأمثلة وأمثلة كثيرة واقعا يمكن أن تضرب في هذا الصدد وفي هذا الاتجاه تؤكد حقيقة أن كل الأنبياء وكل الأئمة وكل الصالحين إنما صبروا وإنما ثبتوا كما في تعبيرات القرآن الكريم في قصة طالوت، ربنا افرغ علينا صبرا، لولا هذا الصبر الذي يصب من قبل الله تبارك وتعالى على الأنبياء على الرسل على الصالحين على الأئمة ما تمكن هؤلاء من الصمود، ما تمكن هؤلاء من الثبات. ولكن كل المصائب كانت كبيرة عبر التاريخ، ولكن المصائب التي صبت على أهل البيت عليه السلام لم تكن هناك مصيبة عبر التاريخ تقرن بها وتقارن بها، لا من حيث الحجم ولا من حيث الكم ولا من حيث النوع ولا من حيث الامتداد الزمني عبر فترة زمنية طويلة. خذ مثلا الإمام علي عليه السلام، الإمام علي عليه السلام وهو الذي أقيمت أعواد الإسلام على أكتافه وبسيفه وبجهده وبعلمه، وإذا بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يحصل من هذه الدنيا على أي شيء، وإذا حصل شيء فإنما هو السب على منابر المسلمين طيلة 70 سنة، وإلى يوم الناس هذا يقتل أبناء علي ويقتل أحباء علي ويقتل شيعة علي سلام الله عليهم لا لشيء إلا أنهم يحبون عليا عليه السلام. ما هي هذه الطاقة التي كان ينطوي عليها قلب أمير المؤمنين عليه السلام التي مكنته من الوصول إلى هذا المستوى؟ وهنا نتذكر هذه الحقيقة أن القرآن الكريم يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذا رؤية الملكوت توصل إلى اليقين، وهذا يذكرنا قول أمير المؤمنين عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذا على هذا الأساس اليقين الذي وصل إليه قد وصل إلى مستويات متقدمة هائلة، بحيث أنه مو جزء من الغطاء وجزء من الملكوت قد انكشف حتى يحصل على طاقة جزئية، وإنما كامل الغطاء كامل الملكوت انكشف، وبالتالي فإن الطاقة التي حصل عليها هي طاقة استثنائية بكل المعاني وبكل المقاييس. ومن هنا نجد أن الشيطان وأولياء الشيطان عبر التاريخ يعملون ليل نهار من أجل تطويق هذا المشروع المحمدي العلوي.
شيخنا، لو أردنا أن نقارن، يعني لا ينتهي حديث المقارنة بين أهل البيت وبين الأنبياء. نعم، هناك فارق في الوظائف والعناوين، هذا نبي وهذا إمام، ولكن الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لأمتنا ليس بالقليل أبدا. فهم تلاميذ سيد البشر، هم أبناء سيد البشر، وكان يكفي المقارنة بين موقف الإمام الحسين عليه السلام وصبره أمام، يعني بالمقارنة بالأنبياء كان ذلك يكفي. وما تفضل به الأخ عبد العباس في أننا موعودون إن شاء الله بأن نرى الطاقة الهائلة إن عشنا أو بعدنا التي ستكون أو سيمنحها الله تبارك وتعالى في سليل الأنبياء، وهو الإمام المهدي المنتظر، حتى الذي يشك في هذا الذي نتحدث عنه سيتيقن أن هذه الطاقة الهائلة هي طاقة تراكمية عبر مدى القرون والأجيال والتاريخ الإنساني. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى لنبينا هذه الكرامة وأعطى لأهل بيته هذه الكرامة الهائلة التي لا نتنازل ولا نشك إطلاقا في كينونيتها.
أحسنتم. الذي أكد كلامكم قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن موسى عليه السلام رأى الآيات الكبرى فمكنته هذه الرؤية من مواجهة فرعون و
كذلك
العفو. يعني البعض يعتقد أن هذه الآية الكريمة فقط في الآيات المادية بل. لا حتى المعنوية بل. هناك اتصال معنا من السيد بدر، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير عليكم.
الله يحفظكم.
تحياتنا لكم مستمعين الكرام، جمعة مباركة إن شاء الله، أسألكم الدعاء
أجمعين إن شاء الله.
شيخنا احنا هنا محاربة الإمام علي ومحاربة شيعته
بلي.
هنا هي محاربة الدين، يعني توافقنا الرأي، لأنه دول المنوف يردون الدين اللي على مزاجهم، هم يصلون هم يصومون هم يردون، يعني احنا الشيعة علي نبي طالب، لأنه احنا نرفض تصرفات الظلمة وتصرفات الطغاة، ونريد دين رسول الله دين الإمام علي، يعني نريد القرآن يطبق في هذه الأرض. هذا السبب انه شفت يعني ملك البحرين قبل كم يوم افضل، يعني الناس والشعوب طالب حقها وطالب بالعدل في الارض، سموها فئه ضاله، يعني انا يا ريت انه الاشياء كلهم اجوا لعلاء كلمه لا اله الا الله، وهذا اللي حاسه ماشيين عليه الانبياء كل تطبيق، هم الظلمه يردون الدين اللي على مزاجهم، الدين يتصرف لهم.
الله يحفظكم.
شكرا لكم سيد.
الله يخليك. أحسنتم. فإذا على هذا الأساس الذي يؤكد كلامكم، قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أنه كما أن موسى عليه السلام يرى الآيات فيتمكن من مواجهة فرعون، كما أن أصحاب طالوت يستطيعون من الحصول على تلك الطاقة نتيجة اليقين بالله تبارك وتعالى، الواقع أنه في آخر الزمان كذلك الله تبارك وتعالى سوف يجعل الآيات المختلفة المتنوعة تترى حتى يصل الناس إلى مرحلة اليقين بأن القرآن على حق، وبأن الله حق، وبأن كل ما جاء به الأنبياء سلام الله عليهم حق. إذن هذا الذي كان محدودا بحدود ضيقة والمتمثلين بالأنبياء سلام الله عليهم، هذا سوف يبدأ بالاتساع شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى مرحلة أن الناس بشكل عام سوف تعرف أن الحق يتمثل بهذا الدين. وعلى هذا الأساس نتأكد من هذه المسألة، نحن في سلوكيات العملية الحالية الآن يجب أن نأخذ درس وعبرة من هذه الآيات القرآنية، وهي أنه إذا كان موسى عليه السلام يواجه فرعون، فإنه نحن في هذا الوقت نواجه فراعنة قد وصلوا إلى مستويات متقدمة من العتو ومن التجبر ومن الطغيان، وبالتالي لابد لنا من طاقة كبيرة تمكننا من المواجهة، وهذه الطاقة إنما نتمكن من الحصول عليها فيما لو أننا تمكننا من رؤية هذه الآيات، كما يقول القرآن الكريم أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الواقع في هذا الوقت الحاضر تعويلنا في النصر ليست على الأسلحة والأدوات والإمكانات المادية التي يوجد خلل في التوازن ما بيننا وبينهم، وإنما التعويل الأساسي هو على تلك الطاقة المعنوية التي نملكها، كما يقول القرآن الكريم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون الله عز وجل، وبالتالي فإن الرجاء لله تبارك وتعالى من الطبيعي أن يمد الإنسان المسلم بهذه الطاقة الكبيرة.
شكرا لكم شيخنا، نسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويثبت أقدامنا إن شاء الله في خطى الأنبياء والمرسلين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان ويزيد إيماننا إن شاء الله. فهذه القصص، قصص الأنبياء، هي فيها العبرة وفيها الموعظة، والآن نرى في حياتنا المعاصرة مصاديق للظلم والجور والانحراف، ونتذكر أو نقرأ قراءة واعية هذه القصص ونرى أن فيها أملا كبيرا لنا، وكذلك طاقة إضافية تضاف إلى الطاقة التي فينا، والتي إن كانت هي قليلة في الحقيقة، ولكن نبقى ندعو الله تبارك وتعالى يكسبنا هذه الطاقة أكثر فأكثر. شكرا لكم شيخنا، بارك الله فيكم. وأنتم إخوتي وأخواتي الأفاضل، نشكركم على حسن متابعتكم لبرنامج في خطى الأنبياء، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعين السماء
بكى غاجرا وأثنى عليها نبي الورى.
يا عين السماء بكى غاجرا وأثنى عليها نبي الورى.
هي الشمس تبدو على العالمين تفيض علينا معاني الحنين. لقد سال دمع
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.